النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك ورواه مسلم فقال لأنه أصح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن فريقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يقال في المجالس ويقال أدعي فلانا فعل أهل الجاهلية. رواه سعيد في سننه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتفرقا، ثم أخذها خالد بن الوليد بن وجه إمرة ثم فتح له. رواه أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة النعي، يعني نعي الميت. وأصل النعي هو الإخبار بموت الميت، فمجرد الإخبار يسمى نعيا. فإذا نقل أحد خبر موت ميت فقد نعاه، هذا في اللغة. والأصل فيما ورد من النهي عن النعي إذا لم يرد له مصطلح خاص بالشرع، فالأصل حمله على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هو هذا. فالنعي هو مجرد الإخبار بموت الميت. والشيخ رحمه الله قال: باب ما جاء في كراعة النعي، على معنى أنه جزم بأن النعي مكروه، والأمر فيه تفصيل كما سنرى، وبخاصة إذا قلنا إن النعي هو الإخبار بموت الميت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والنعي تحذير ظاهر، والأصل به أيضا أنه للتحريم، ولكن الحديث هذا فيه مقال وفي إسناده من ضعف، وأيضا هذا النهي كما قلنا أصل للتحريم، ولكن سيأتي أحاديث تصرف هذا عن أصل النهي على ما سيأتي من تفصيل. قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية، يعني أن المعروف في الجاهلية أنه إذا مات الميت فإنهم يذهبون إلى الأسواق ويقفون على أبواب الدور ويقولون: مات فلان، مات فلان، وينشرون ذلك في الأسواق. فهذا النوع من النعي منهي عنه. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث قال الحافظ إسناده حسن. ويدل على ما دل عليه الحديث قبله من النهي عن النعي. وحذيفة رضي الله عنه نهى أهله وأقاربه إذا مات أن يؤذنوا أحدا، يعني أن يعلموا أحدا. هذا الذنوب فلا تؤذنوا في أحد، يعني لا تعلموا. ومنه الأذان الذي هو الإعلام. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحد: إني أخاف أن يكون نعيا، إني أخاف أن يكون نعيا. فهو فهم أن مجرد الإخبار عن الوفاة خشي أن يكون نعيا. وقلنا إن في اللغة نعم، اللغة الإخبار مجرد الإخبار بالوفاة هو نعي، ولكن أنه المنهي عنه أم لا كما قلنا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، فهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهو هذا هو الذي فهمه وليس رضي الله عنه، فنهى أهله وأقاربه أن يخبروا أحدا بوفاته. قال عن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن أو أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يضاف بمجالس فيقال أنعي فلانا في الجاهلية. رواه سعيد بإسناده. هذا إبراهيم النخعي وهو من التابعين، والذي يحكيه غالبا يكون قد تلقاه عن الأئمة قبله، فهو من صغار التابعين أو من أوساطهم، وأدرك بعض الصحابة وأدرك كبار التابعين كعمه الأسود النفعي وغيره. قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، على معنى أن يخبر صديقه وأصحابه، يعني أصحابه الذين يواجهون والذين بينه وبينهم علاقة ضئيلة ممن يحزنون لوفاته ولفقده، فلا بأس بإعلان هؤلاء. وكما قلنا سيأتي تفصيل في هذا إن شاء الله يتبين فيه ما هو الحق. إنما كان يكره أن يضاف في المجالس فيقال أنعي فلانا في الجاهلية. فهو رحمه الله بين النعي المنهي عنه، فكأنه معلوم عنده أن أصل النعي منهي عنه، لكن فرقوا بين مجرد إخبار الأصدقاء وإخبار الأقارب وإخبار المعارف بوفاة هذا المتوفى من أجل أن يصلوا عليه ويشهدوا جنازته ويدعوا له، بينما الذي كان عليه فعل الجاهلية هو مجرد الإخبار من باب التشهير ونحو ذلك من الأغراض التي هي دنيوية محضة، وقد يكون فيها مفاخرة وفيها مباهات ونحو ذلك. فلو عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، يعني زيد بن حارثة، وذلك في غزوة مؤتة، ثم أخذها جعفر، يعني جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جعفر الطيار، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، أصيبنا بمعنى مات، يعني أخذها زيد ابن حارثة فمات، وأخذها جعفر فأصيب يعني فمات، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فمات، وذلك كله نعي. فالإخبار بوفاة المتوفى هو نعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بوفاة هؤلاء وهو بالمدينة، وهم كانوا يقاتلون في مؤتة في مشارق الجزيرة على مشارق الشمال. وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يعني وهو يخبر عن وفاة هؤلاء الأصحاب الأبطال. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرأة في حلب، يعني أنه حينما قتل هؤلاء الثلاثة في هذه الغزوة العظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وزع الإمرأة بينهم، قال: فإن قتل فلان، فإن قتل فلان، فإن قتل فلان، وكلهم قتل، ثم لم يكن هناك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رابعا، وكانهم تفاوضوا فأخذها خالد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها سيف من سيوف الله، وكان على يديه إنقاذ المسلمين، وكان التقابل بين المسلمين وبين الكفار في الغدر والمروم ليس هناك تكافؤ من حيث العدد، يعني الكفار حوالي 3000 من المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلون ما يزيد على 30,000 من الروم، وكان القتال شديدا، ولكن خالد رضي الله عنه لما أخذ الراية غير الترتيب في الصفوف وجعل الميمنة ميسرة والمؤخرة مقدمة، فتغيرت الوجوه على الروم فظنوا أنه قد جاءهم مدد، فانحازوا إلى داخل بلادهم، وتدريجيا سحب خالد رضي الله عنه جيشه، ثم رجعوا إلى المدينة، حتى إنه بعض من في المدينة قال لهم أنتم من طاغوت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم من طاغوت، فكما قال صلى الله عليه وسلم، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خالد رضي الله عنه في تدبيره وشجاعته وحسن تصرفه في مثل هذه المواقف العظيمة. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاة هؤلاء القادة الثلاثة زيد بن حارثة وجابر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وهذا نعيم من حيث اللغة. إذا النظر في مجموع هذه الأحاديث فيها ما هو صريح في النهي عن النعي، وفيها ما يدل على الترخيص في نوع من النعي. إذا ما هو المرخص فيه وما هو المنهي عنه؟ يلخص ذلك ابن عربي أبو بكر المالكي رحمه الله وهو ترخيص جيد جدا، فقال يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة، وهذا حق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث السابقة رغب في أن يذكر المصلون على الجنازة، وكلما كثروا ترجى شفاعتهم، فصلى عليه 100 أو صلى عليه 40 أو صلى عليه 3 صفوف كما مر معنا. ثم أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاة بعض من توفي في عهده كإخوانه بن الوليد النجاشي وبعض الصحابة، وهو نوع من النعي. وكذلك أيضا في قوله حينما توفي بعض أصحابه ولم يعرف قال: ألا آذنتموني، يعني أخبرتموني بوفاته، ومعلوم أن هذا نوع من الإخبار نعي، فهذا النوع من النعي لا شيء فيه، أنه حينما يتوفى المتوفى فيتصل بالأصحاب والأصدقاء والأقارب والمعارف من أجل أن يأتوا ويشهدوا الجنازة ويشهدوا الصلاة عليها ويذهبوا معها للتشييع إلى المقبرة، فكل هذا لا شيء فيه البتة. وكذلك أيضا إذا أخبر أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفضل والعباد، لأن هؤلاء يرجى قبول دعائهم ويرجى قبول شفاعتهم، فدعوة مثل هؤلاء وإخبارهم ومن أجل أن يحضروا ويصلوا ويدعوا، معلوم أن هذا أمر حسن. إذا هذا النوع من النعي لا شيء فيه إن شاء الله. النوع الثاني كما ذكر ابن عربي الدعوة للمفاخرة بالكثرة، فهذا مفروض، يعني الدعوة ليس من أجل إعلام الأقارب والأصدقاء الذين يحزنون إذا لم يعلموا، والذين يرغبون حقيقة في شهود الجنازة والصلاة عليها، لأنه معلوم كلما كان الإنسان قريبا من هذا المتوفى صداقة أو قرابة يحب أن يشهد الجنازة، ويحب أن يحضرها وأن يدعو، فهذا لا شيء فيه. أما مجرد أن يشيع الأقارب خبر من أجل أن يكثر الناس مباهاة ورياء وفخرا فإن هذا مكروه، وقد يلقى إذا اشتد قد يلقى إلى التحريم. النوع الثالث النعي المحرم، وهو الدعوة بدعوة جاهلية، رفع الأصوات وبالبكاء والنياحة والندبة، وهي أن يظلم النساء ويبكي الرجال ويرمش الوجوه وينتف الشعر ويشق الجيوب وتعلو الأصوات ويظهر الجزع على ذلك. هذا النعي المحرم هو من أعمال الجاهلية، بل من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة إذا نزلت، وقال إن النائحة إذا نزلت تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، وأكثر ما يقول ذلك في النساء. ويعظم الأمر ويشتد إذا أوصى بالميت نسأل الله السلامة. فإن بعض من تأخرهم الوفاء وبعضهم يكتبون الوصايا وصايا أنفسهم تجده يطلب أن يمتع عليه وأن يندب على قبره، وقد يوجب الأوقاف لذلك ويوصي بوصايا، فإن هذه وصية جنف وهذه أوقاف لا تنفذ ولا يجوز تنفيذها ولا يحل عند القاضي أو من يليها أن يبطل هذا إذا أوصى بوصية، أن يذبح له ولا أو على قبره أو أن يجعل في اليوم في يوم معين سواء من السنة أو نحو ذلك ويوم 40 يجمع نساء أو رجال يبكون ويندبون، هذا محرم وهذا أمر جاهلية وهذا لا يجوز. هذا النوع من النهي محرم. إذا صار الأمر على ثلاث حالات: النعي الذي هو إخبار الأصدقاء والأقارب من أجل أن يشهدوا الصلاة ويصلوا ويدعوا وترجى شفاعتهم، فهذا خير، وكذلك تضم إليهم الصلاح من أهل العلم والفضل والعبادة، فهؤلاء دعوتهم وإخبارهم لما يرجى من قبول دعائهم هذا لا شيء فيه. والأمر الثاني الإعلام الذي تكفير الناس هو خاطر مباهاة، وخيرا هذا أيضا ينهى عنه وقد يلقى إلى التحريم، وهو لا يقل عن أن يكون مكروها. والنوع الثالث هو النعي بدعوة جاهلية من إظهار الجزع والبكاء والنحيب الذي يصل إلى رفع الصوت جزعا بالمصيبة والإتيان بكلمات محرمة تدل على جزع، كان يقال ما لنا غيرك أو انقطاع ظهراءه ونحو ذلك، فإن هذا جملة محرمة ولا يجوز. إذا هذا هو الذي يقال في هذا الباب في النعي، فالأمر فيه على التفصيل الذي سمعه.
باب عدد تكبير صلاة الجنائز. السبب العذر في رواية منه ميتة وفي عباس وجنون رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. رواه الجماعة إلا البخاري.
قال: باب عدد تكبير صلاة الجنازة، على معنى أنه بدأ ببيان صفة الصلاة، صفة صلاة الجنازة وكم عدد التكبيرات التي تكون فيها، فقال: باب عدد تكبير صلاة الجنازة، ولم يجزم في الترجمة بشيء، ولكن ظاهر من صنيعه أنه يرى أنها أربع، لهذا قال: قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر فيما تقدم في باب الصلاة أربعية، وكلها في حديث النجاشي، إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكبر أربعة، وهذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر خمسا على جنازة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. رواه جماعة إلى البخاري. حاصل ما في هذا الباب أن الروايات ضعيفها وسقيمها وحسنها وصحيحها، تردد العدد بين 3 إلى 9، روي التكبير بثلاث تكبيرات، وروي بأربع، وروي بخمس، وروي بست، وروي بسبع، وروي بثمان، وروي بتسع، ولكن في كثير من أهل ضعيف وغرب لا يصل إلى الاحتجاج منه. والذي عليه الجماهير أنها أربع تكبيرات، وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفاوتون بين إذا كان صحابيا أو كان بدريا، فإن الله كان يصلي على أهل بدر يكفي 6 تكبيرات، كان من أهل بدر كما سيأتي عن علي أنه إذا كان من أهل بدر كبر عليه 6، وإذا كان من الصحابة كبر عليه 5، وإذا كان من غيرهم، لأن علي رضي الله عنه كما تعلمون كان في عهده تابعين كثير من عهد الصحابة لأنه تأخر رضي الله عنه وأهل الخلفاء الراشدين، كان يصلي على غير السمحة ويكبر 4، وعلى الصحابة 4، وعلى الصحابة 5، وعلى البدريين 6. وإلى حد ما قد يكون هذا يعني له حظه من النظر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى على عمي حمزة أكثر من صلاة، كان يؤتى في الجنائز يصلي عليه، وكانت جنازة حمزة باقية صلي عليها معه حتى إن أقيمنا صلى عليه 70 صلاة كما سبق. فقد يكون نوع من التفضيل وارد لفضله وعلمه ونحو ذلك، وسيأتي ثلاث من الآثار التي أردها الشيخ في هذا. فعلى كل حال الذي عليه الجماهير أنه يكبر 4، يكبر 4 تكبيرات، ولو كبر 5 فلا ينبغي أن يكبر، أو كبر 6 فلا ينبغي أن يكبر. والأحاديث صحيحة وثابتة في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4، لكن ثبوت هذه وصحة نسبتها إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي إذا ثبت غيرها، لأننا حاصلها أن تكون أو محصلها أن تكون واقعة عين، فإذا ثبت غيرها فلا تنافي. إذا ثبت غيرها ثبت أنه مثلا كبر 5 أو 6 فلا ينفي، لأننا كما قلنا في بلمس فيما يتعلق بمدة الصلاة على الغائب، أن إلى شهر أو 3 أيام أو إلى أن يكون القبر وقفا إلى آخره، هذا كلها وردت، ولكن غايتها أنها وقائع أعيان، كذلك يقال هنا إذا ثبت، على أن الأحاديث التي في أربع تكبيرات لا يمكن أن يقال منها شيء لو كان هناك مجال للترجيح، فإنها لا يقال منها شيء أقوى والذي عليه الجماهير.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على الآذنين فكبر على 5 ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهم، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة فكبر 5 رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن أبي 6 وقال إنه شهد بدر رواه البخاري. وعن الحكم بن حذيفة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7 رواه سعيد في سننه.
قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر 5 ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر 5. هذا يشبه ما تقدم أيضا من حديث حذيفة نفسه، ما تقدم معنا أيضا أنه كبر 4 ثم كبر 5 في جنازة فكبر في خبر من أبي ليلى رسالته وليس خليفة، ونعم الذي أرقب كبر على جنازتنا 4 ثم كبر خمسا سأدور وقال كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر. فكما فعل زيد فعل حذيفة هنا أنه صلى على جهاز فكبر خمسا ثم درس فقال ما نسيت وتولت، يعني أنه كان المعهود عنه أنه يصلي أربعا أنه يكبر أربعا، المعهود عنه أنه كان يكبر أربعا ثم كبر خمسا وذهب إليه وقال ما نسيت وتولت، ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الحكم مرفوع أنه كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أحل في سنده منذ كل مبيت، ولكن في عموم المنقول آثر عن الصحابة وعن التابعين وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه هنا أن أصل أو أن الأكثر من الأربع أنه موجود وأنه وارد، وأن هناك من صلى من كبر أكثر من أربع تكبيرة، ولكن الذي استقر عليه الحال بل حكى القاضي عياض ابن عبد البر أن الإجماع انعقد على أربع انعقد على أربع، ولكن حكاية الإجماع في هذا يعني قد تكون متعددة لأن الخلاف في هذه مشهور، الخلاف مشهور، اللهم إلا أنه قد استقر الإجماع أو استقر الحال، استقر الحال على أربع، وعلى كل حال هذا هو مذهب الجماهير. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سعد بن حميد ستا وقال إنه شهيد بدرا، هذا كما أجرنا قبل قليل على أنه هناك بعض من فاضل بين الناس من حيث أن يكون بدريا أو صحابيا أو نحو ذلك، فكان علي يكبر على البدري ستا وعلى الصحابي غير البدري خمسة وعلى سائر الناس أربعة. قال وعن الحكم بن حتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا رواه سعيد في سننه. فهذه كلها تدل على أن هناك نقولا في غير أكثر من أربع ركعات أربع تكبيرات، فهناك نقول تدل على أن هناك من كبر ثلاث تكبيرات، ولكن الذي عليه الجماهير وهو المتعين أيضا أن يكبر أربع تكبيرات، لكن لو كبر خمسا أو ستا فإنه لا ينكر. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وقام إلى آخره. قال ويريد هذا الذي يعتدي عليه أن يحج قال عليه شيء أو هل بحجه نفس، بقول الحديث إن الله يغفر للناس جميعا ما عدا من بين أنفسهم إلى آخره. أرجو أن حجه صحيح إن شاء الله، وبخاصة إذا لم يكن ظالما وكان مجتهدا في تحكيم ما دام أنهما حكماه فحجه صحيح إن شاء الله. يقول أنا متزوج وعندي بنتان، ذهبت لزوجتي، ذهبت زوجتي وذهبت لزوجتي إلى بيت أهلها، حصلت بعض المشاكل وهي الآن تريد الطلاق، فرأوا أني قد عملت المستحيل من أجل رجعها حتى أهلها لم يقدروا عليها وطلبت أو طلبت أن تذهب إلى محكمة لدرجة الطلاق فماذا عملت؟ على كل حال يسعى بالإصلاح قدر الإمكان، يسعى بالإصلاح قدر الإمكان ولا تتعجل في الطلاق، إنما الطلاق يرجى إليه إذا كان حلا للمشكلة، فلا تتعجل في الطلاق. ولعله من الإنصاف ومن العدل أن تنظر في نفسك، قد يكون الموضوع مجانا، قد يكون تلك أمور لا تتحمل الرمق ولا تقبلها، إما في سلوكك وإما في طبعك، قد تكون سريع الغضب، قد تكون كثير الشكاية كثيرة من الجاية. أحيانا على الإنسان أن يكون موصفا وأن يفتش في نفسه ويجد في نفسه عيوبا فيصلح من حاله، وحينما ينتقد أو يرجى إليه بعض اللوم عليه ألا يدفع مباشرة ما يقال حوله، وإنما عليه أن يراجع نفسه قد ينظر هل ما قالوا فيه هو صحيح أم لا، لأن بعض الناس يعمى أن يرى عيوبه ولا يرى إلا عيوب غيره، وبعض الناس يرفض ويأبى أن يقبل أن يقال فيه شيء، فإنما على الإنسان بخاصة بمثل هذه المقامات بمثل هذه المجال إذا كان مجال خلاف بين الأسر أو الأقارب والأرحام بين الزوج وزوجته الإنسان يكون منصفا، فإن هذا أقرب إلى الآن وأقرب إلى تحقيق الحق وأقرب إلى أن تنبتع النفوس. فإذا حاسب الإنسان نفسه أولا ونظر في عيوب نفسه ونظر في طباعه من عدة وغضب في حصول عشرته وكثرة نقد وعتاب كل هذا بعض الأزواج قد يكون عنده شيء من هذا، يكون لواما كثير اللوم كثير العتب كثير النقد لا يغوق عن خطأ ولا يغفر لا للصغير ولا للكبير، هذا تقليد وهذا عند النفوس البشرية يشق عليها العيش في مثل هذا. أما أن الإنسان يكون يغفر ويصفح ويعفو ويسمح الزلة ويعرف أن البشر يخطئون ويصيبون هذا غالبا يكون طريق إلى الصلاح والإصلاح والهدوء، لأنه أبدا لا يكاد بل لا يوجد بيت من البيوت إلا وفي مشكلة وإلا وفي خلاف، ولا يمكن أبدا لا بين الأصدقاء ولا بين الأزواج ولا بين الأولاد ولا بين الأب وأولاده والأم وأولادهم والأخ وأخيه الرجل وأقاربه سواء من جهة الأم من جهة الأب من جهة المصاهرة من جهة أبدا. ولهذا يقال دوام الاتفاق إيقاف ودوام الخلاف شقاق، دائما متفق معك وأنت لا يكذب عليك لا يمكن إن لك الجبل إلى الرجل واللجوء والأنصح في هذا الإنسان إنما يتداول الآراء لابد أن يبقى خلاف، دوام الوقاف نفاق ودوام الخلاف شقاق، أما دائما معارض 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 هذا لا صحيح فإذا لا هذه ولا هذه. فلو أنك نظرت في نفسك واجتهدت فإن هذا الله سبحانه وتعالى يقدم في الخير وإذا فعلا وصلت إلى أمر مسؤول ووجدت أنه لا طريق للإصلاح، لأن أحيانا أيضا قد يكون المودة شيء يضعه الله عز وجل بين النفوس وهو آية من آيات الله، فإذا فعلا لم تتحقق مودة وحصل قرب إما منك نحوها أو منها نحوها فهذا لا تملكه هي أيضا أن تتركه ولا تملك أيضا أن تتركه إذا كانت هذا أمر يعني لا تملك له دفعا وهي أيضا حصل منها كراهة فهي لا تملك دفعا. ما في قصة أن صاحبة الحديقة حينما قالت ردينا أثر ردينا هذه حديقة فقال كل حديقة وطلقت لسعة كما قال صلى الله عليه وسلم فأنت أمرو أكون منصفا فإن كانت إحنا المصر وليس هناك وفاة فلا تتمسك بشيء يعني قد يكون مآله يعني شقاق ونزاع وعدم استقرار في الأسرة. ما حكم رجل صلى وطاف وقرأ القرآن وهو بلغ بهذه الكل لا ناسية وتذكر بعد مدة طويلة وتسأل عن القول وقضى الصلاة فما لا شيء عليه في أي طواف يكون الاصطفاء مشروعا؟ في طواف القدوم، طواف القدوم الذي يأتي بنسك من الخارج هذا هو الذي يطبع، والاطباع يكون في طواف فقط السعي ما في طواف، السعي ما في طباع الاطباع بالطواف. هكذا طرق الحج الثلاثة يعني أنواع الحج أنواع نسك المناسك أي يوم منهن أفضل؟ أفضل التمتع، أفضل الأنساك التمتع الروان يأتي بعمرة ويفرق منها كاملة طواف وكاملة تفصيل ثم يتحلل، فإذا جاء اليوم الثاني يحب الحج هذا أفضل وعليه حج التمتع. ما حكم منسوخ التلاوة من القرآن؟ هل يصح؟ هل الاستدلال به مع العلم عند القراءة في حاشية السندية على سنة النسائي أنه لا يصح الاستدلال به لأنه ليس من القرآن ولا سنة ولا إجماع؟ لم يمثلون من بمشروع تلاوته، لكن يبقى حفظه. هناك نوع نسخ تلاوته وحكمه هذا لا عمل به، ما نسخ تلاوته وحكمه لا عمل به، وما نسخ تلاوته وبقي حكمه هذا يعمل به. بقي حكمه يعني أنه فيه ما يدل على بقاء حكمه، كالشيخ والشيخة إذا زنيا أرجمهما ثلاثة نكالا من الله، هذا نسخ حكمه وبقي حكمه ورد الزنا محصل. فإذا كان من نوع ما نسخ لفظه وبقي حكمه فإن لم يعمل به، أما ما كان نسخ تلاوته فهذا لا عمل به. ما حكم استعمال بعض الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكفر؟ الأصل أن الشيء المحرم لا يجوز استعماله دواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يجعل شفاء أمته فيما حرم عليه أو لما حرم عليه. ويقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. المحرم لا يصح التداوي به إلا حال الضرورة، أو الضرورة شيء، إنما الكلام بغير الضرورة، لأن الضرورة يقول فيها الإنسان الميت ويتحرم ويتجرع ويدفع القصة مثلا بجرعة خمر ونحو ذلك، فالضرورة غير، والأحوال المعتادة لا حكم آخر. جاء في درس الأمس قال ابن القيم: لا يصح حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية، لأن بإسناده العلاء ابن يزيد. قال ابن المديني: كان يضع الحديث. ما معنى يضع الحديث؟ يضع الحديث يعني يكذب، يضع الحديث من عنده، يضع الحديث يعني يكذب، فيأتي به حديث من نسج خياله. ما معنى جمون في قوله: وهو أيضا جمود على قصة النجاشي؟ جمود يعني اقتصار، يعني أن الإنسان جامد، يعني لا يعطي فكره، إنما وصف ذم أراد به الشوكاني رحمه الله، وصف ذم أن تجمد على هذه القصة على معنى تقصر الحكم عليها، تقصر الحكم عليها، بينما الأصل أنها تشمل أو تشمل غيرها إلا إذا دل دليل على الأصول، فبالأصل والعلم. ما حكم الصلاة في مسجد تحيط به القبور من كل ناحية؟ الصلاة به جائزة إذا لم يكن به قبور لظاهره، وإنما القبور محيطة به من الخارج، فالأصل أن الصلاة صحيحة، إلا إذا أدى إلى الاهتمام بالقبور أو كان وسيلة لدعاء القبور فنحو ذلك، فهذا ينهى عنه هذه الوسائل. اما اذا كان القبر داخل المسجد وكان القبر هو الاول والمسجد بني عليه فلا تصح الصلاه به. اما اذا كان المسجد هو الاول ثم دخل القبر فيه فينبغي ان ينبش القبر ولينقل الى المقابر، الى مقابر المسلمين. اليوم او غدا ناوي اعمل عمره عن والدتي المتوفاه وسوف احضر الحج، علي هدي؟ نعم، ما انك ستاتي بعمره في اشهر الحج وتبقى لتحج وانت لست من حاضر المسجد الحرام، فنعم عليك حجك والتحج. واذا لم يجد السبب جاء اصوم ثلاثه ايام في الحج السبع اذا رجعت، نعم صيام ثلاثه ايام بعد العمره او بعد من عرفه، لا بعد العمره، صيام ثلاثه ايام يكون بعد العمره. صليت الوتر ثم قمت بالطواف، هل يجوز ان تصلي سنة الطواف؟ نعم تصلي سنة الطواف ولو كنت قد صليت الوتر. رجل اعتمر ثم تحلل ثم ذهب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في شهر رمضان، فعليه دم. ما دام انه جاء الى مكة قبل اشهر الحج ولو احرم بعمرة في رمضان وجلس باقي الحج ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج في شوال ولم بعد ما أشهر من الحجة، فإنه لا هدي عليه إذا أحرم الحج مفردا. أنا علي هدي وعندي مبلغ من المال 3200 ريال، هل يجوز الصيام عوض الهدي نظرا لكوني سأتزوج بعد الحج مباشرة؟ واشتري بعض لوازم الزواج. هو الاصل انه يقدم الواجب الحال، اما اذا صرفت الان في نفقات الزواج ولوازم الزواج فلا باس، اما انه يحل الوقت ويحل عليك الواجب تشرع به ذمه فتقدم ما شرعت به ذمه وهو الهدي. غسلت يدي بالصابون المعطر وانا محرم فلا عليك، اذا كنت جاهلا او ناسيا فلا شيء عليك، اما اذا كنت عالما بالحكم وذاكر ومتعمد فعليك فديه، وهذه الفديه اما ان تصوم ثلاثه ايام واما ان تطعم سته مساكين واما ان تذبح شاة، مخير بين واحد من هذه الثلاثه. في بلدنا لا يصلى على الجنازه الا في المقابر حيث توضع بين القبور، فهذا غير صحيح. مر معنا بالاسلام انه يصلى على جنازه المقبره، ما في معنى قبل ان تنتهي يصلى عليها، لكن الاولى ان يصلى عليه اما في المسجد واما في المصلى. هل يجوز استخدام مكبرات صوت المساجد النعي على الاموات؟ هو على حسب الغرض، اذا كان المقصود اعلام الاصدقاء والاصحاب فهذا غالبا لا يحتاج اليه، لا يحتاج اليه في مكبرات الصوت، ولهذا الاولى ان ينهى عن هذا لا شك. لكن لو غرض انه فعلا احتيج اليه فنعم، اما لان عاده النامي بمكبرات الصوت يعلم به من لا يتعلق بالامر، وانما يكون مجرد مفاخره ومباهاه، وقد يرى منه ايضا عمل الجاهليه الذي هو اظهار مزيد الحزن ونحو ذلك، فلا شك ان الاولى ترك هذا، وانه قد يصل الى التحريم في بعض الصور. هل هناك افضليه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل عن القيام خاصه ومغربيه ذلك اثناء الصلاه ام لا؟ لا شك ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل ما يتقرب به الى الله عز وجل، والنفع يعود كثير منه على المصلي نفسه، يعود على المصلي نفسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. فلا شك ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قربه الى الله عز وجل. وهناك مواطن يتأكد فيها طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كعند ذكره انه يذكر عليه الصلاة والسلام، وعند الدعاء في افتتاح الدعاء، وكذلك يرى في عند افتتاح امر حسن، فعند افتتاح دعاة او طلب علم، وعند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وطبعا مطلوب الواجب في التشهد ومطلوب في الصلاة، وكما قلنا عند الدعاء، وصلاة الليل غير من الصلوات في نفس الصلاة التشهد هذا معلوم، وكذلك عند افتتاح الدعاء واختتامه كذلك أيضا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه إذا أورد صيغة الصلاة تقربا إلى الله عز وجل فكذلك أيضا هذا أمر حسن، ولو أتى بها بأذنائي دعائي أن الدعوة تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم من سمى اسمه بسم الله؟ لا هذا يعني غالبا يدعي الى هذا الحاجب الذي لا يفهم المعنى، فكيف يدعي مثل هذا؟ ولولا ان لا يدعي لهذا، لانه لو عرف معناها ما تسمى بها، المعنى بسم الله يعني استعين بالله واستعين باسمه على الامر، سواء قراءه الكتاب او الادله الى اخره، على حسب ما ورد الاسم له، بسم الله اخر، بسم الله يدخل، بسم الله يضع، بسم الله يكتب، بسم الله يؤلف ونحو ذلك، فلو عرف معناه ما تسمى بها، لكن هذا يدل على الحكمه وعلى عدم معرفه المعنى. وكنيت ابو القاسم وردت حول عن النهي عن هذا، لكن قال ان هذا في حال حياته ومن المعلوم أن نسيء الصلاة كثير من الناس يسمع أذنا يأبي القاصة.
قدمتم تونس بنيتي العمرة والحج إن شاء الله، فذلك في شهر رمضان، وعند إحرامي بالطائرة نويت عمرة فقط، فأديتها ثم بعد ذلك في يوم 28 رمضان وصلت المدينة ورجعت بعد الحين ولم أحرم من الميقات ولم أؤدي العمرة وسأبقى إلى الحج ولا علي دم. إن رجعت إلى الميقات إلى أبي علي ثم أحرمت، أحرمت مفردا مثلا، لو رجعت يوم السابع من ذي الحجة أو يوم السادس أو يوم الثامن رجعت ثم أحرمت بالحج مفردا من أبي علي الميقات الذي مررت به فلا شيء عليك، أو ترجع الآن إلى الميقات إلى أبي علي وتحرم بعمرة مثلا وتكون متمتعا فيكون عليك التمتع. أما إذا بقيت ولم تذهب ثم أحرمت بالحج من هنا فالإحرام بالحج صحيح وحجك صحيح وتام إن شاء الله، لكن عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، لأنك بعد العيد مررت بالميقات تذهب ذاهبا إلى مكة وذهابك إلى مكة كان من أجل الحج ولم تحرم من الميقات، فكان حقك أن تحرم من الميقات. هل تذهب المرأة إلى المقبرة بحجة أن أباها يدفن فيها؟ لا، النساء لا يدفن المقابر، النساء لا يذهبن إلى المقابر. هل هناك فرق بين وضع المتوفى إذا كان رجلا أو امرأة حيث وضع أمام الإمام يصلي عليه؟ نعم، هناك ترتيب، الرجال ثم النساء، الرجال يقدمون على النساء يلي الإمام، وسيأتي مفصل إن شاء الله. وأن بين الإمام أقولهم أيضا كذلك، فالأفضل هو الذي ينام ثم الذي يؤمن ويقدم الرجال على النساء. أبي أوصى بأن يدفن في مقبرة، وكان قصدها بأن يدفن في جانب قبر الولي صالح حول قبة أو مقام على قبر قبة، وهو يبعد عن مقر إقامتنا، وبعد وفاتي أمرت بأن لا يدفن هناك ودفن في مقبرة أخرى غيره، ما بعده إن شاء الله صحيح. ما حكم من قدم من بلاده في رمضان معتبرا وعلى نية الإقامة في مكة حتى يعود، ولكنه ذهب إلى المدينة واحرم بعمرة منها في شوال، الحكم حكم المتمتع والمقيم، وإذا كان حكمه حكم المتمتع فماذا عليه؟ نعم، حكمه حكم المتمتع وعليه هذه التمتع، يذبحه يوم العيد إن شاء الله. هل يجوز التلبوس والإحزام في الإحرام؟ لا مانع إن شاء الله. هل الشعر والأظافر تدفن؟ نعم، ينبغي في حد الفتح. كل الأجزاء التي تتساقط من الآدمي ينبغي أن تسأل، لأن هذا تكليف لها، والله عز وجل يقول ممتن على ابن آدم ثم أمته فأقفه. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد إتمام رمي الجمار إلى اليوم الثالث؟ لا مانع إن شاء الله يجوز. هل يجوز صلاة الجنازة بالتيمم وإن كان الإمام فرض التيمم؟ يجوز إذا كان الإنسان لا يتمكن من الوضوء من الماء أو ليس عنده ماء أو عاجز عن استعمال الماء لمرض يتيمم للجنازة ولغيرها. هل تعاد الصلاة على الميت بعد أن يدفن بزمن يفوق الأسبوع وقد صلي عليه بالتيمم؟ لا يكتب بالصلاة الأولى، الصلاة بالتيمم صحيحة ما دام أن المتيممين كانوا معذورين مثلا إما لعجز عن استعمال مرض أو لفرط الماء، هذه معنى. ما هي الشهور والأحوال التي لو دخل فيها المسلم مكة المكرمة بدون نية عمرة وبدون إحرام يجب عليه الدم؟ ليس هناك شهور ولا هي معينة، إنما يتوقف على النية. إذا دخل بنية إذا مر بالميقات بنية النسك عمر أو حج ثم لم يحرم يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام. أما بما يتعلق بالتمتع لا يكون متمتعا إلا إذا أتى بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وأشهر من الحج. إذا أتى بعمرة في هذه الأشهر ثم بقي في مكة وأحرم بالحج للنفس العام وهو ليس من أهل مكة، ليس من حاضري المسجد الحرام بين على هذه الدرجه ومثل القارئ يقول انه ينبغي على المراه ان تدفع قطاع وجهها عن العمره او الحج او في الصلاه الحرام واذا ارتفع ذلك نعم المراه في حال احرام تكشف وجهها وذلك في الصلاه الا اذا كان عند رجال اجانب اذا كان هناك رجال اجانب ويحرم طبعا حصل الطواف وفي الاماكن التي قريب الرجال هذه نعم تغطي وجهها ولا شيء عليها. يقول اعتمرت في شوال اعتمرت الحج فيمكن لي ما يبدو من الورقه قسمين من الشيخ فتحها واتيت مكه بقصد عمره واريد ان انتظر وان اقارن واذا فعلت ويتمد الحج فهل يمكن لي ان ما في تتضمن عمره الريان عباره لا اله الا الله محمد رسول الله فهل ياتم من يدخل فيها بيت الخلاء اذا كان يخشى عليها السرقه فلا مانع يدخل بها اما اذا كان لا يخشى عليها فلا يدخل بها اما لو في بيته او في بيت المامون ولا يخشى عليها فلا مانع اما اذا كان يخشى عليها السرقه فلا مانع. هل يجوز النظر الى الكعبه اثناء الصلاه؟ لا مانع ان الانسان ينظر الى الكعبه اثناء الصلاه فان كان النظر اليها يشغله عن حضور القلب وتمام الخشوع فلينظر مسجدا يعني مكان سجوده. هل يجوز للرجل اذا اراد ان يخطب امراه ان يتبين منها بان يتكلم معها على انفراد او يخوض معها علما بان لم يتقدم الى اهلها بعد الا انه سال باذنها فوافق امرين؟ وما هو الذي يجوز شرعا للخاطب والعاقل الذي لم يكن بذريته؟ الانسان اذا عزم فان المتوجه قصده لخطبه امراه وليس متلاعبا فلا مانع ان يتصل بها ويحادثها لكن ليس على الفراق وانما يكون معها محرمها ومعها ما يمنع الخلوة كانت معها امهما او نحو ذلك ولا مانع ان يتحدث حديثا او يسال اسئله تجعله على بينه من امره كما ان هي ايضا تسال اسئله تكون على بينه من امرها اما الخلوة بها او الخروج حتى الطواف لان الطواف لا يرشد يعني انه يدور حليب او امور وان كان الطواف ليس خلوه معلوم الطواف فيه مناسبه فيه نساء ورجال لكن ومع هذا يمكن ان يجي حليب قد يكون من الحليب الممنوع ولهذا لا يكون ذلك. فاما الحليب بما فيه مصلحه من غير خلوه فانه لا مانع منه حتى يدخل الإنسان على بصيرة وعلى بينة. والخاطب أجنبي الخاطب فيه حتى ولو خطب قبل أن يخطب أو بعد الخطبة هو أجنبي فيحرم عليه أن يرى منها شيئا إلا أن يرى ما يجب إلى نكاحها عند الخطبة يرى وجهها مثلا لا مانع لكن أن يعيش معها ويخرج معها لأن عادة تدريب الخطبة يعني يكفي ان رفع الله مرتين اما انه بالاسابيع والاشهر تاخذ طالع معه هذا غير صحيح وهذا لا يحتاج اليه ابدا.